بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد ما يحتز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، كالبرزخ، من قوله تعالى: هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بين، يعني الحد الفاصل يمنع اختلاطهما. وحد الدار ما يميزها، وحد الشيء وصفه المحيط به ويميز له عن غيره. وسميت العقوبات المقدرة حدود لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدرة في الشرع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الداخل، البواب الذي يقفل الباب ويمنع من الدخول. تطلق الحدود على معاني، تطلق على المعاصي والمحرمات تسمى حدود. يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود بمعنى المعاصي، لا تقربوا المعاصي. واصطلح الحدود على الفرائض والواجبات، قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومنه الحديث ان الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت على الشارع فلكم فما سن فلا تبحث عنه. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة على فعل شيء مقدر، وهذا هو المراد هنا. يقوله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. على العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على الزنا، والعقوبة المقدرة على القذف، والعقوبة المقدرة على شرب الخمر، والعقوبة المقدرة على القذف. ذكر المؤلف في هذا كذا حد الزنا والخمر، حد الخمر وحد السرقة. ذكر حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فمن المتفق عليه الردة، حد الردة، وحد الحرابة ما لم تبقى القدرة عليه، حد الزنا، وحد القذف بالزنا، وحد شرب الخمر سواء أسكر أم لا، وحد السرقة. ومن المختلف فيه جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف واللواط، وإتيان البهيمة والسحاب، وتنكيل المرأة الدواء من نفسها من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان. وهذا غير الأمور التي يشرع فيها القتال، كما لو منع قوم الزكاة وقاتلوا عليها فإنهم يقاتلون. ثم ترجم المؤلف قال: باب ما يحذر من الحدود. ولم يذكر فيه حديثا، كأنه لم يمد الشين على شرطه. وقال: باب الزنا وشرب الخمر، يعني التحذير من تعاطيهما. قال ابن عباس رضي الله عنه: ينزع منه نور الإيمان في الزنا، يعني في حال الزنا، وليس المراد أنه كافر، المراد ينزع منه نور الإيمان فلا يتصور العقوبة المقدرة والوعيد الشديد المرتب على جريمة الزنا. وكان ابن عباس يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. وقد روي هذا مرفوعا عن ابن عباس، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء يرده إليه رده. وله شاهد من حديث أبي هريرة عن أبي داود. والمراد أنه يزع حال الزنا، أو المراد يزع نور الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب، وإلا في الزنا ليس بكافر، كما هو معلوم مثلا السنة والجماعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم به وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة نفي كمال الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب، وليس المراد نفي أصل الإيمان، جمع بينه وبين النصوص التي تدل على أن الزاني والسارق والسارق ليس بكافر، ولو كان كافرا لوجب قتله، وقامت الحدود يدل على أنهم قامت الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر يدل على أنهم ليسوا كفار، ولو كانوا كفارا لوجب قتلهم، إذا كافر لمرتد فكانوا مرتدين الزنا والسرقة فلوجب قتلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، ولو كانوا مرتدين لما حصل التوارث بينهم وبين أقاربهم من المسلمين، والجماع منعقد على أنهم يتوارثون، الزاني والسارق يرث أقاربه ويرثونه إذا مات يورث أقاربهم، ولو كانوا كفارا لما حصل التوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا يقال إن هذا تأويل، لأن هذا جمع النصوص، ما يقال إن هذا تأويل، تقول هذا تأويل سائغ بدليل النصوص الأخرى، فالله تعالى سمى القاتل أحل المقتول، يقول تعالى فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف عليهم بالإحسان، فمن عفي له من أخيه القاتل فسمى القاتل أحل المقتول، وهذه قوة الإيمان دل على أنه بالقتل وكبيرا من كبير الذنوب لا يكون كافرا. وسمى الله تعالى المؤمنين المتقاتلين المتقاتلين إخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث الآخر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى القتال كفر لكن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، سماهم مؤمنين قال إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الكتب الكبيرة لا يكفر معه أصل الإيمان، ودل على أن نفي الإيمان في هذا الحديث وأمثاله المراد به نفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان الذي يدخل في دارة الإسلام، فالزاني والسارق والسارق والخمر ضعيف الإيمان وفاسق مرتكب كبيرة، لا يعطى أصل الإيمان الكامل، لا يعطى كمال الإيمان ولا ينفع عنه أصل الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، فلا يقال إن الزاني والسارق والسارق والخمر مؤمن ولا يقال ليس مؤمن، فالذي يقول إن الزاني والسارق مؤمن بالإطلاق غلط، والذي يقول ليس مؤمن غلط، ماذا يقول؟ لا بد من قيد في الإثبات والنفي، في النفي تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وقد تعلق الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث وأمثاله واستدلوا على نفي الإيمان عن الزاني والسارق شارب الخمر وغيره من أهل الكبائر، وقالوا بخلودهم في النار، قالوا أن الزاني خرج من الإيمان ودخل في الكفر بدليل أن النبي نفع عنه الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، قالوا في مثل قال لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه بل لا يؤمن جاره بوائقه هو كافر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر عندهم، فيرون أنه كافر أنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر، ويرون أنه مخلد في النار، والمعتزلة وافقوهم على قول بخلوده في النار، قالوا أنه مخلد في النار فخرج، وخالفوهم في الدنيا قالوا الدنيا خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، سمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فيخلدون في النار فيقوم بعد خليل في النار. والفرق بينهما أن الخوارج لما أخرجوهم الإيمان وأدخلوا في الكفر استحلوا دمه وماله، والمعتزلة ما يستحلون دمه وماله لأنهم قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وأما في الآخرة فيتفقون على أنهم مخلدون في النار. وقابلهم المرجئة مرجئة البحرة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولكن مرجئة ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا أبدا، ويستدلوا بإيش؟ استدل الخوارج بنصوص الوعيد خارج المعتزلة هذا الحديث لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ويحب نفسه، واستدلوا على خلوده في النار بنصوص الوعيد كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال الاسلام ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، قال هذا عن مخلد في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقابلهم الخوارج فقالوا ان الكفر الكبير مؤمن كامل الايمان، واستدلوا بنصوص الوعد كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله فليها بمسجد مسجد شفاعتك يا رسول الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وحبيبا مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثالها. وأما أهل السنة والجماعة فهو وسط بين مذهب الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة، فلم يقولوا بقول الخوارج ولم يقولوا بقول المرجئة، بل عملوا بالأدلة من الجانبين، أخذوا نصوص الخوارج، نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج، بل عملوا بالأدلة من الجانبين، أخذوا نصوص الخوارج، نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج، وصفعوا بها وجوه المرجئة، فأبطلوا مذهبهم. وأخذ نصوص الوعد الذي استدل به المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج فأبطلوا مذهبهم واستدلوا بالأدلة من الجانبين. فقالوا: أدلة الخوارج نصوص الوعيد تدل على أن مرتكب الكبيرة يضعف إيمانه وينقص ويتأثر ويضعف حتى لا يبقى منه الذي قدر الله، لكن لا ينتهي، لا ينتهي إلا بكفر، بدليل نصوص الوعد: من أسد الناس بشرعه رسول الله قال لا إله خالص من قلبه، أخرجوا من النار وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، لم يبقى شيء يخرجه من النار، لا ينتهي الإيمان، ما ينتهي أبدا من المعاصي ولو كثرت ولو عظمت، لا ينتهي إلا إذا جاء الشرك الأكبر أو الكفر أكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان. وأخذوا نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج وأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بها على أن المعصية لا تقضي على الإيمان، بل يبقى شيء من الإيمان، إلا أنه يتأثر الإيمان وينقص بدليل نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج. فنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج تدل على أن الإيمان يضعف وينقص ويتأثر، إلا أنها لا تنتهي بدليل نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد التي استدل بها المرجئة استدلوا بها على أن الإيمان أصل الإيمان باقي، ولكنه يتأثر بدليل نصوص الوعيد، لا كما يقول المرجئة أنه لا يتأثر وأنه يبقى بكماله، لا، ينقص ويضعف بدليل نصوص الوعيد، ولا يخرج من الإيمان الكفر كما يقول الخوارج بدليل نصوص الوعيد. فهم أسعد الناس بالدليل، فقالوا أنه ارتكب الكبيرة ضعيف الإيمان نقص الإيمان وفاسق وعاصي ولكن ليس بكافر، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، فقلت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتحت مشيئة الله إن شاء الله غفر عنه وعفى عنه وأدخله الجنة من أول وهب إيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه بالنار أو في القبر أو صوى الشدائد وأهوال وتحت الشفاعة، قد يعفى عنه وقد يعفى، قد يستحضر في النار فيعفى عنه يشفع فيه قبل أن يدخل، وقد يدخل ويعذب ثم يشفع فيه، وقد لا تنال الشفاعة فيفوز رب العالمين برحمته فلا يبقى خلف النار. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: إن من قال عن المرتكب الكبيرة مؤمن غلط، ومن قال ليس مؤمن غلط، لا تطلق، إذا قلت المرتكب الكبيرة مؤمن تكون غلطان سكت، وإذا قلت ليس مؤمن تكون غلطان. إذا ما الحل؟ ما الجواب؟ الجواب قيد في الإطلاق وفي الإثبات وفي النفي، لا تعطيه مطلق الإيمان فتقول مؤمن وتسكت، لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت الخوارج والمعتزلة وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يقول ليس بمؤمن كافر، وإذا قلت مؤمن وسكت أعطيته مطلق الإيمان وافقت المرجئة الذي يقول هو مؤمن كافر الإيمان. فأنت بين طائفتين منحرفتين، إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج والمعتزلة. إذا ما الحل؟ لا تعطيهم الإيمان المطلق ولا تنفي عنه مطلق الإيمان، لا تعطيه الإيمان المطلق وهو الكامل، فلا تقول هو مؤمن، فالقيد هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ضعيف الإيمان، هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ولا تسلب عنهم مطلق الإيمان أصل الإيمان، ما تسلب عنه، فلا تقول ليس بمؤمن لأنك توافق الخوارج، فتقول بل قيد ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. والنهبة، الفرق بين النهبة والسرقة، السرقة هي ما يكون بالخفاء، والمال الذي يؤخذ بالخفاء الخفية والاختلاس، وأما النهوة فمأخوذ قهرا، يأخذ المال قهرا أمامك ينتهبها ويهرب، والغصب يصبك ويأخذها فيأخذ القلب القوة، كل من هؤلاء ضعيف الإيمان. لا تسمع العبارة كلها، قل هذا أو هذا، قل إما مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول مؤمن بإيمان فاسق كبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن ضعيف الإيمان، واحد منها. هذا في الإثبات. وفي النفي تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. النهبة التي يأخذها أمامك بقوة ويهرب، ينهب يأخذ ثوبك ويهرب. بعض الناس يلحقك إذا كان عنده قدرة قد يدركه فيأخذه وقد لا يدركه. والغصب يأخذه بالقوة مع السلاح عنده قوة يأخذ بالقوة ما تستطيع الدفع على غصب. وإنهم يلهبه ويهرب. والسرقة يأخذ عن طريق التسليح والاختلاس.
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
والخلاف الآن بين الخوارج المعتزلة وبين مرجئة السنة هذا إذا لم يصب محل الخلاف ما لم يصب. أما إذا ثاب هذا ليس محل الخلاف. من ثاب ثاب الله عليه عند الجميع. إذا ثاب الزاني والسارق وشارب الخمر عند الجميع ليس فيه خلاف أنه توبة صحيحة. حتى على الخوارج يكفرون يقول إذا ثاب نزال أو كذلك المرجئة وغيرهم ليس محل الخلاف. محل النزاع ما إذا لم يتوب سكن كبيرة إذا مات من غير توبة هذا هو محل النزاع بين الطوائف الثلاث بين الوعيدية بين الخوارج المعتزلة وبين المرجئة وبين السنة. إذا مات من غير توبة أما من تاب توبة صحيحة وليس فيه خلاف عند الجميع إذا تاب. لكن هذا إذا مات ولم يتوب يصير عاتبه هذا محل الخلاف. قال مالك رحمه الله باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. يعني ما جاء في ضرب شارب الخمر وأنه لا يتعين الجلد خلافا لمن قال ذلك وبين الاختلاف في كميته. ذكر مالك رحمه الله إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. في الحديث دليل على أنه لا يتعين الجلد إذا كنت بالضرب بالجريد والنعال والثياب. وفي دليل على أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب في أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب. جاء في الحديث الآخر أنه يؤتى الصحابي يؤتى بالشارب فمن الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه فيجد له نحو من 40. دل هذا على ليس الخمر حد محدد ولهذا زاد عمر رضي الله عنه إلى 80 كما سيأتي. وفي أنه لا يتعين الجلد بل يكون بالضرب بالجريد وبالضرب بالنعال وبالضرب بالثياب وبالضرب بالعصا لا يتعين. ولهذا ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال والثياب والأرضية على عهد النبي. قال من الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بسوطه. كل من على شيء يأتي بهذا الخمر يضربه. هذا يضربه بثوبه هذا يضربه بالعصا هذا يضربه بالنعل نحو من 40. فالمؤلف رحمه الله يبين الخلاف هل يتعين الجلد وهل له عدد معين الكمية. وتقدم الكلام على الخمر حرمه أنها من الخبائث وأنها من كبائر الذنوب وأنها نزل تحريمها على التدريج وسميت الخمر لأنها تخمر العقل وتغطيه وتستره. لكن هنا المقصود هنا عقوبة شارب الخمر هل لها عقوبة محددة وهل يتعين الجلد أو لا يتعين. والصواب كانه ليس له عقوبة محددة ولا يتعين الجلد يكون بالجلد الضرب بالعصا والنعال والأرضية. ولهذا ذكر الشارح لفظ شعبة الذي أخذه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو من 40. ثم صنع أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس قال له عبد الرحمن عوف أخف الحدود 80 ففعله عمر. وفي بعض الروايات مثل أخف الحدود 80. وفي صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام قال ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودان الناس في الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. وفي رواية النسائي فأمر قريبا من 20 رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. نعم.
باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيا بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت يضربوه قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هذا الحديث فيه أنه لا بأس بإقامة الحد في البيت إذا حضره طائف من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. يقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في الزنا. لا بد أن يحصل القصد في الطائف المؤمنين حتى يحصل الردع والزجر، فإنه لا بأس بإقامة الحد في البيت إذا حضر طائفة من المؤمنين يحصل الردع والزجر، فإن لم يحضر أحد فإنه يبرز في مكان عام يحضره الناس. وفيه أنه لا يتعين الضرب بالزلف، ولهذا قال فضربوه وكنت أنا في من ضربه بالنعال. اختلف العلماء في الخمر هل له حد أم لا على ثلاثة أقوال. أحدها قول الجمهور أن الخمر فيها حد وهو 80 جلدة، والثاني أن حد الخمر 40 جلدة، والثالث أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، وهذا اختيار البخاري وجماعة أن الخمر في حد وإنما هو تعزير. ولهذا زاد عمر كان يجدد على عهد النبي 40 نحو من 40، كان يجدد الشارب على عهد النبي وعهد أبي بكر وأمر وصدر من خلافة عمر، فلما كثر الناس وكثر الذي يشرب الخمر استشار عمر الناس فأشار عليه عبد الرحمن وهو قال أرى أن تجاه خطر في 80 ويحد القذف، فجلد عمر 80 جعلت حد القذف 80. ومن العلماء قال إن حد الخمر 40 لأنه كان بعد النبي يضرب لحم من 40، منهم قال إن حد 80 لأنه الذي أجمع عليه الصحابة في زمن عمر، والصواب أن عمر رضي الله عنه إنما رفعه إلى 80 عقوبة باب التعزير والعقوبة لما كثر الناس وكثر من يشرب الخمر زاد عمر إلى 80. مثل الطلاق الثلاث، كان الطلاق على عهد النبي الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من ثلاث عمر طلق الثلاث واحدة، فطلقوا الثلاث على واحدة، فلما تتابع الناس بالطلاق وكثوا عاقبهم عمر تعزيرا وجعلها ثلاث أمر الثلاث عليه، واخذ بهذا الأئمة الأربعة. كان الواحد إذا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم عن ابن عباس كان الطلاق وطلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من ثلاث عمر كان طلق الثلاث واحدة، فلما كثر الناس وتتابعوا في الطلاق قال عمر لو أمضى عليهم فأمضه عليهم عقوبة الله تعزيرا، وأخذ بها الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الجمهور على أن الطلاق الثلاث ثلاث، والقول الثاني أن الطلاق الثلاث واحدة وهو الصواب، لأنه هو الذي فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل عمر تعزيرا باب التعزير. كذلك في الخمر عمر رفع الزيد إلى 80 تعزير باب التعزير. وقوله في الحديث قتي يجيء ابن نعيمان أو ابن نعيم شاربا فأمر من كان بالبيت أن يضربوه، قوله أتى به شاربا يعني الحالة في كونه شاربا استدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكرة، يقول أتى به شاربا في حال سكرة، وبهذا قال الظاهرية قال يشرب في إجلد ولو كان سكران، والجمهور على خلاف ذلك. تأول المراد أول الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب، وذلك أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام يحصل به الرجع، وإذا كان سكران لا يحصل به الرجع. والحديث على تحريم الخمر وجوب الحد على شاربها سواء شرب كثيرا أم قليلا. نعم بعد صحب هذا الأخر حتى يحصل الرجع والزجر. نعم.
باب ضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه.
بارك الله حسن طلب القوي سم
الله إليك. إذا سرق قليلا لم يبلغ النصاب
يعزر،
لكن هل يدخل في حديث لا يزني الزاني أو أنه ما يكون عليه وعيد هذا؟
لا، ما لم الحد معناه ما ارتكب كبيرة، الكبيرة تكون صغيرة ارتكب صغيرة من الصغائر، إذا سرق ما لا يصل إلى الحد ما دون الحد يكون مرتكب للصغيرة، والصغائر لا تجب الفسق، وإنما تكفر الصغائر في ارتكاب الكبائر وبإقامة الفرائض، مثل شيء قليل سرق مثلا ريال أو ريالين أو بيضة وما أشبه ذلك، هذا من الصغائر الكبيرة ما وجد في حد أو وعده في الآخرة، وما دون ذلك يكون من الصغائر.
نعم.
ها؟ لا في حد القذف والذين يرمونه في الصلاة ثم لا تبرع في شدة فجنة 8 جلدة، حد الزنا 100 وحد القذف 80 أي أخف. الشارب ما في حد، لا قالوا على هذا انه ما في حد محدد، كانوا يضربون على نحو من 40 قريب من 40 فلم يحدث بين حدا على احد القول. فلهذا استشار عمر الصحابه لما كثر الناس فقال عبد الرحمن ارفعه الى 80 حد اخف في 80، وقال اخر من العلم ان حد 40 وانه كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اخر من العلم ليس في حد لا 40 ولا 80 وانه تعزيز يشهد الحاكم.
نعم.
وعمر الجمال استشار هذه الأدلة، أمر استشار الصحابة قال ما ترون؟ لكن في حد محدد ما في استشارة ما يزاد به، والصحابة كلهم وافقوا على هذا، قالوا خفة ثلثمائي إلا على الصحابة يرون أنه إيش في عزم العمر أنه ما في حد. نعم.
سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب في كتاب الحدود، بدأ المؤلف رحمه الله بحد شارب الخمر. قال: باب الضرب بالجريد والنعال، يعني أي في شرب الخمر. ذكر حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعمان بن نعيمان أو ابن نعيمان وهو سكران، شق عليه، شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، قال: وكنت في من ضربه. هذا الحديث دليل على أنه لا يتعين جلد شارب الخمر، بل يجوز ضربه بالجريد والنعال وبالثياب، وفي دليل على أنه لم يحدث الخمر عدد معين من الجلدات والضربات، ولهذا زاد عمر رضي الله عنه في خلافته إلى 80 لما كثر الناس وتتابعوا على شرب الخمر، زاد استشار الناس فقال عبد الرحمن الله خف الحدود 80. والعلماء لهم خلاف، اختلف العلماء في الخمر، هل في الخمر حد أم لا؟ على التقوى أحدها وقول جمهور أن الخمر هي حد هو 80 جلدة كما جلد عمر واجب على الصحابة على ذلك، والثاني أن حد الخمر 40 جلدة كما كان يجد الشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد أبي بكر، والثالث أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، واختار البخاري وجماعة، وهذا هو الأقرب، لأنه كان شارب الخمر إلى على النبي بالجريد والنعال والثياب، قال منا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، وقال نحو من 40، فدل على أنه ليس الخمر حد معين، ولو كان حد معين لما زاد عمر والصحابة على حد وجلده 40، هذا يدل على أن زاده من باب التعزير لما تتابع الناس أمضاه عليهم تعزيرا، كما أن الطلاق الثلاث في اللفظ الواحد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من ثلاثة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق في زمن عمر أمضاه عليهم وعزرهم، فكان يمضي الثلاث عليهم وأجمع الصحابة على ذلك وأخذ بهذا الأئمة الأربعة كلهم، فهذا من باب التعزيز، وكما نهى عن بيع أمهات الأولاد، هذا له نظائر، ولهذا ما كان شارب الخمر يضرب بالصوت على يضرب بالأرضية والنعال والثياب، كل هذا يضرب بيده، هذا يضرب بثوبه، هذا يضرب بنعله، نحو من 40، فلما تتابع الناس فلما تتابع الناس وكثروا في زمن عمر استشار الصحابة فقال عبد الرحمن الله تخف الحدود 80، الحدود عن حد القتل 80، فأوصله إلى حد القتل، ولهذا بول من قال باب الضرب بالجريد والنعال، ولو كان حد لم يضرب بالجريد والنعال يضرب بالصوت، القاذف ما يضرب بالجريد والنعال، والزاني لا يضرب بالجريد والنعال، وإنما يضرب بالصوت جلد. سيأتي قوله علي رضي الله عنه أنه لا قال لا يوجد حد أحد في حد فيكون في نفسه فيموت فيكون في نفسه منه شيء إلا شارب الخمر، فإنه لو مات لوديته، يعني إذا مات وديته من نفسه. نعم لا ما في، هذا هو الواقع، هو التشهير مطلوب، الله تعالى ولشهد على بهم طائفة من المؤمنين حتى يخدع الناس، ومثل ماعز والغابرية ذكروا، يعني هذا واقع أنهم تابوا. نعم. والحد طهارة لهم كما سيأتي، الحد تطهير لهم تكفير لهم، والثوبة طهارة، ما عز الغامدية كلهم يذكروا في الحديث، ما عز جاء وترف بنفسه تاب وقيم على الحد سمع مطهرا توبه مطهر وقبض الحد عليه مطهر، ولما رجموه أذنق في الحجارة فهرب فتبعه الناس حتى أدركوه فرجموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه يتوب الله عليه. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
نعم هذا في على أنه لم يحدث الخمر حد معين وعدد معين من الضرب أو الجلد. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان.
نعم وهذا كذا الدليل في دليل على عدم تحديد عدد معين من الضرب أو الجلد لشارب الحق، ولأن قال اضربوا، قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلم يحدد حدا معينا. فلما انصرف قال بعضهم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا الشيطان، فيها لا أنه لا يجوز لعن شارب الخمر المعين، وكذلك المعاصي المعينة الصحيح لا يلعن، ولكن يلعن العاصي على العموم، قال لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله المرابي، أما فلان ابن فلان الشارب فلا يلعن. ويدل على الحديث الآخر كما سيأتي أيضا أن رجلا كان يلقب حمارا وكان اسمه عبد الله كان يلقب حمارا وكان كثيرا ما يؤتابه يجلس الخمر فأتى به مرة فجلس فقال القوم بعض القوم لعنك الله ما أكثر ما فقال الذي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله دل على عدم اللعن المعين بعينه وإنما يلعن العاصي على العموم وكذلك الكفر على العموم لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله المرابي لعن الله السارق جسم فعلى الله الشارب فعلى الله القالف فعلى الله النمام بالعموم أما فلان المثال لا لأن المعين قد يعفى عنه وقد يثوب قد يكون حسنة ماحية وقد يكون جاهل وقد يكون متعول. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين أن قال سمعت عمير بن سعيد النقعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات رديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
يقول فإن لو مات وديته يعني أعطيت ديته لمن استحقها خشية أن أكون جاوزت الحد في عقوبته. علي رضي الله عنه يقول ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا يعني لو قلت الحد على الزاني ومات ما أجد في نفسي شيئا أو أقمت الحد على القاذف ما يكون في نفس الشيء أقمت الحد على القاذف كذلك إلا الشارب لأنه لو مات دفعت ديته من عندي نفسي إنه لو مات وديته يعني أعطيت ديته لمن استحقها خشيت أن أكون جاوزت الحد وزدت في عقوبته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها في عددا معينة ومن هذا المعنى زاد عمر والصحابة حد شارب الخمر وجعله إلى 80 لأنهم رأوا أنه لم يثبت فيه عدد معين لا يتجاوز فلهذا لما كثر الناس وتتابعوا الخمر في خلافة عمر جمع الصحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن عوف أخف الحدود 80 فأخذ به عمر. نعم.
حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إمرة أبي بكر
وإمرة أبي بكر عندك أول
موجود عفوا قال كنا نؤتى بالشارب
تكلم عن الشارب الظاهر لها هو يعني في زمن النبي وفي زمن أبي بكر هذا السياق المعنى ها كلمة أو كلمة هل فيها تكلم عن الشارب أو ها نعم وإمرة أبي بكر المعروف هكذا المعنى يقتضيها
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
نعم هذا ظاهر في أن الخمر ليس في حد محدد ولهذا كان يضرب الشارب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر بالأيدي والنعال والأرض رداءه لثوب جعلها كثيرة بعضهم يضرب برداءه بعضهم بالنعل وبعضهم يضرب بيده حتى كان آخر المتعة، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر وفي أول خلافة عمر. فلما كان في آخر إمرة عمر جلد 40، حتى إذا عثوا وفسقوا جلد 80. عثوا خرجوا حتى تجاوز الحد، خرجوا عن طاعة الله، فسقوا يعني خرجوا عن طاعة الله، وعثوا يعني انهمكوا في الطغيان، واصل العثو التجبر، يعني عثوا انهمكوا في الطغيان، وفسقوا يعني خرجوا عن طاعة الله جلد 80. وذلك بعد استشارة الناس، ومرة فنجمع الناس تبع الصحابة فاستشارهم، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. والمراد بالحدود أخف الحدود المذكورة في القرآن، وهي حد الزنا وحد السرقة وحد الخلف، وأخفها عقوبة وأدناها عددا. يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا أخف الحدود. نعم ولي الأمر، هذا يرجع الأمر، حدود التعزير ولي الأمر. لكن إذا لم يرفع إلى ولي الأمر وأحب أهل الحي أنهم يؤدبونه قبل يرفعه، سارق مثلا، السارق إذا وصل ولي الأمر ووجد السلطة بتقطيع يده، لكن قبل ذلك يستطيع أهل الحي أنهم يؤدبونه ويسترون عليه، يؤدبونه ويضربونه فيما بينهم، ولا يرفع إلى ولي، ولا يرفع. إذا رفع لا بد من إقامة الحد، سواء كان زنا أو سرقة أو شرب خمر. فإذا كان شخص مثلا ليس له سوابق مجلت به القدم، فإن الحي وما أمر ينظر، أحيانا يوبخه في التوبيخ ويتوبه إذا يتوب، وأحيانا يؤدبه في بيته أو يؤدبه الحي، يضربونه ويؤدبونه ويسترون عليه أو كذلك. وإذا رأوا أنه لا يفيد وأنه لا بد من قبض الحد يرفعون إلى المحكمة، وإذا رفع إلى المحكمة لا بد من قبض الحد، ما في شفاعة ولا يستحق فيه. سيأتي حديث قصة صفان لما سرق رجل الرداء، كان يقطع اليد في مقدار قيمة 3 دراهم، فجاء فسرق رداء صفوان فرفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقطع يده قال رسول الله عفوت عنه، قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني، عفوت عنه قبل، وليس فيه شفاعة. فالحديث يقول إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، ما في شفاعة. فلما شفع أسامة في المرأة المخصومية التي سرقت وهم قريش شأنها، طلبوا من أسامة يشفع، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. نعم لا إذا رفع المحكمة الهيئة لهم يؤدبوا فيما بينهم.
طبعا كعدم التحديد إلى أي حد ينتهي، إذا كان يضرب بالجريد والنعال إلى أي حد ينتهي؟
ما في تحديد، أحيانا يضربون 40 وأحيانا أقل، يعني ما في حد محدد، نحو يقول لحن الراوي نحو من 40 يعني قريب من 40. من بعضها أنه جلد 40 وجلد أبوه 40. نعم الصحابة وقف عندها قال خف الحدود 80 ما زاد بعد 80.
باب ما يكره من لعن الشارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله.
نعم هذا يعتبر ما فيه كراهة لعن شارب الخمر وأن شارب الخمر مؤمن عاصي ليس بخارج من الملة. ذكر في حديث عمر قصة الرجل الذي كان اسمه عبد الله وكان لقبه حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد جلده في الشراب في شراب الخمر فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العن فقال ما أكثر ما يتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه هذا النهي في النهي في الأصل في النهي التحريم لأنه لا يجوز اللعن المعين والكراهة الترجمة تكون على كراهة التحريم لأنه هو الأصل الأصل في النهي التحريم إلا بصالح قال لا تلعنوه استدل به العلماء المحققون كشيخ الإسلام تيمية على عدم جواز لعن المعين فاسق ولكن يلعن العموم كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وحصرها وكما لعن السارق قال لعن الله السارق يسرق بيضه فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع يده لعن الله السارق الجنس السارق العموم أما فلان ابن فلان السارق فلا يلعن والمسألة هي قول لأهل العلم، هذا قول وهو الصواب. والقول الثاني أنه يجوز على معين، لكن قول مرجوح. هذا من اشتد على أهل، من اشتد على أهل المسلم، اشتد على أهل وآله فإنه يلعن، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قال القبائل الذين قتلوا رعل، قبائل الذين قتلوا القرة رعل وذكبان، الذين قتلوا القرة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 40 صباحا قدس 40 صباحا، وكما كان في مكة يعني اللهم لا صفان للغية وجماعة من المشركين بيع يعني من اشتد أداهم فلا بس، كما روي على في حديث أنا قل لعن الله عمرو بن عبيد وهو فتح على الناس باب الكلام، فمن اشتد أداه من هذا المسلمين فلا بس من يعني، وإلا فإنه يلعن على العموم. ولا تلعن فوالله ما علمت ما مصدرية ومع مدة علمي، ومع مدة علمي إنه حب الله ورسوله. وفي دليل على أن شارب الخمر ليس بخارج من الملة كما قال مؤلف الترجمة، حيث أثبت له محبة الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله. وجه الدلالة من كونه أنه ليس بخارج من الملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله، أثبت له محبة الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله. العاصي عنده محبة الله ورسوله، وإن كان أكبر منه المطيع أكبر منه محبة الله ورسوله، لكن يعصي المحبة. لا تنتهي المحبة إلا الكافر، الكافر ما عنده محبة، تنتهي المحبة ما عند أصل المحبة عنده. كل مؤمن فهو يحب الله ورسوله ولو كان عاصي، لكن الناس يتفاوتون، يتفاوتون في هذا. فالعاصي الذي قدم هواه وشهوته على ما أمر الله به هذا عنده نقص في محبة الله ورسوله عنده ضعف، وأما الكافر فليس عنده شيء من محبة الله ورسوله. وكذلك أيضا سماه أخا لهم كما في الحديث الآتي قال لا تكونوا على الشيطان على أخيكم، سماه أخا لهم، هذه أخوة الإسلام، أخوة الإسلام والإيمان. وفي الحديث هذا والذي بعده أنه يجتمع في المؤمن طاعه ومعصية، طاعه ومعصية، فيوالى ويعادى، يوالى بحسب ما فيه من الطاعات ويعادى بحسب ما فيه من المعاصي. وفيه أنه قد يكون محب الله ورسوله وإن كان تقع منه المعاصي في غلبة الشهوة والهوى، وهذا واضح. يعني تجد بعض الناس تجده عنده طاعات تحبه فيها وتواليه، تجده محافظ على الصلاة الخمس، بارا بوالديه، وصولا لرحمه، وحسن إلى جيرانه، فتحبه، لكن من جهة أخرى تجد حالقا للحيته، يسمع الغناء مثلا، مسكن الإزارة ثوبة، فتبغضه قدر ما فيه من المعاصي وتطيعه قدر ما فيه من الطاعة، يوالى ويعادى. هذا هو الصواب، أن النصر قسم يوالى موالة كاملة وهو المؤمن المطيع، وقسم يعادى معادة تامة وهو كامل، وقسم يوالى ويعادى وهو المؤمن العاصي، يوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعادى بقدر فيه من المعاصي.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أقزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.
أثبت له الأخوة وهي أخوة الإيمان، فدل على أن العاصي شارب الخمر ليس بكافر وليس بخارج من الملة، بل هو مؤمن العاصي، كما أثبت له محبة الله ورسوله الحديث الأول، وأثبت له الأخوة هنا أخوة الإيمان. وفيه أن الحديث أنه لم يحدث الخبر حد محدد وليس فيه، وأنه لا يجلد، ولهذا من الصحابة من ضربه بيده، ومن ضربه بنعله، ومن ضربه بثوبه.
باب السارق حين يسرق. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غيران.
رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة، يقول مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بدعائه. وفي أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب. وفيه تأييد ما تقدم من النفي الإيمان عن شارب الخمر لا يرد به زواله بالكلية، بل يرد به نفي الكمال الواجب. وفيه أيضا دليل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر، أنه جاء بعض الحديث إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. فالأمر بقتله منسوخ في الرابعة أو الخامسة. ذكر عبد البر أنه أتي به رجل أكثر من 50 مرة وأنه يجلد، إذا سكر فجدوه، ثم إذا سكر فجدوه، ثم إذا سكر فجدوه، ثم إذا سكر فاقتلوه، وبعضها فاضربوا عنقه. هذا منسوخ، منسوخ الصواب أنه منسوخ، قال بعضهم تمسك به بعضهم أخذ به بعض العلماء جماعة بعضهم ألف رسالة أخذ الشيخ المساكر وجماعة تمسكوا بقتل سالم في الخامسة لكن الصواب أنه منسوخ كما صار ذلك الترمذي بجامعه وأن الأمر بقتل منسوخ. نعم الخوارج ما يقبلون أخبار الأحد من جهلهم يتأولون ويردون أخبار الأحد. الترمذي ذكر هذا ذكر من قال رأى مسلم أن الحد قد وقع وأن القتل قد وفر. قال الشافعي هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. قال الترمذي لا نعلم بين أهل العلم هذا اختلاف من القديم والحديث. قال وسمعت محمد عن البخاري يقول حديث معاوية في هذا أصح إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. وقال في العلم آخر الكتاب جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث حديث الأمر بقتل سالم الخضر وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. وتعاقبه النووي فلم سلم قوله في حديث الباب دون الأحد. ومال الخطاب إلى تأويل الحديث الأمر بالقتل قال قد يجب الأمر بالوعيد ولا ورد به وقوع الفعل. وأما ابن منذر فقال كان العمل في من شرب الخمر أي يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة بجماعة العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه. قلت وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر فالظاهر يرون أنه يقتل وأنه لا يزال فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له وادعى أنه لا إجماع. الظاهر يرون أنه يقتل شرب الخمر وأخذ رجال الشيخ أحمد شاكر وجماعة والجمهور على أنه منسوخ قتل شرب الخمر منسوخ في الرابعة وفي الخامسة. دعا ابن حزم أنه لا إجماع وأورد المسند الحارث ما أخرجه هو الإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن أبي أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثة ثم سكر فإلا مقتله فأنا كذاب. لكن هذا منقطع لما مقصود أن قتل شرب الخمر الصواب الذي عرفته هو أنه منسوخ خلاف الظاهرية ومن أخذ بقوله. نعم نعم فليش نعم إيه مذكور النسخ هنا مذكور النسخ مذكور. نعم وأثر بشارب شارب أكثر مرة وجلد. نعم
باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا خضير بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
نعم هذا كما سبق في أول باب أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان لا لأصله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الكامل لا أصل إيمان. أصل الإيمان معه ليس بكافر. ولو كان المرض نفس الإيمان وأنه كافر لقتل يكون مرتد والمرتد يقتل ولم يقم عليه الحد. يقول لو بدل دينه مقتله في إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم وإقامة الحد على السارق قطع يده يدل على أنه مسلم. وكذلك التوارث يرث ويورث ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمين دل على أن النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان لا أصله كمال الإيمان الواجب. يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما يقول إيمانه ناقص وضعيف وفيد على أن العاصي لا يطلق عليه الإيمان وأنه ينفع عليه كمال الإيمان كما سبق أنه لا يعطى الإيمان المطلق لا يفتح له الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان الإيمان المطلق الإيمان الكامل ما يعطى للزاني فلا يقال هو مؤمن الزاني والسارق والشرب الخمر ولا ينفع عنه الإيمان المطلق فلا يقال ليس بمؤمن. إذا قلت عن الزاني والسارق مؤمن عندها السنة تكون غلطان وإذا قلت السنة مؤمن تكون غلطان ماذا تعمل؟ قيد في الدفع في الإثبات وفي النبي تقول في الإثبات ومؤمن ناقص الإيمان ومؤمن ضعيف الإيمان ومؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي ما تقول ليس المؤمن تسقط وليس المؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. الخوارج والمعتزلة نفعه الإيمان كفروا خلدوا في النار. والمرجع قالوا هو الغلاة قالوا هو كامل الإيمان ولا يضره لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات إيمانه كامل عند المرجع. فأنت إذا قلت هو مؤمن سكت وفقت الخوارج وفقت المرجع الذي يقول هو كامل الإيمان. وإذا قلت ليس مؤمن وسكت وفقت الخوارج الذي يفعل الإيمان. فلا بد أن تخرج من هاتين الفرقتين تخرج بأي شيء بالتقييد. السنة وسط بين باطلين تقول هو مؤمن عاصي مؤمن في إيمان فاسق بتبعته لا تعطيها أطلق الإيمان ولا تنهي عنه أطلق الإيمان أصل الإيمان فلا تقول ليس مؤمن بل تقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن حقا. نعم
باب لعن السارق إذا لم يسم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
نعم هذا تفسير لعن السارق إذا لم يسمى. نعم لا بأس إذا لم يسمى لعنه العام إذا لم يسمى فلا بأس كما عن قال لعن الله السارق ما سمي أي سارق جس لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لا يسمى لعن الله الزاني لعن الله القاتل لعن الله أكل الربا إذا لم يسمى فلا بأس. ففي لعن السارق على العموم دون عن السارق المعين كما ذكر المؤلف وهو الذي ذهب إليه المحققون جمع بينه وبين الحديث لا تلعنه في سارق الخمر لعن الله السارق الجس الجس السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. المعنى على الصحيح أنه البيضة لا تقطع بها اليد لأن السارق إنما تقطع يده وجد الشروط ومن الشروط أن يسرق ما تساوي ما تساوي قيمة النصاب والنصاب ما يساوي 3 دراهم ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وهل البيضة تساوي 3 دراهم؟ ما تساوي. والحبل حبل هذا يساوي المعنى عند المحقق من العلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أنه يسرق البيضة فتتدرج به الحال حتى يسرق ما هو أعلى منها فتقطع يده. البيضة لا تقطع بها اليد لأن ثمنها ما أقل من النصاب النصاب 3 دراهم أو ربعين وكذلك الحبل ما يسوي شيء. والمعنى أن السارق يتجرأ على السلبة أولا يسرق الشيء القليل كالبيضة ثم يتجرأ إلى الشيء الكثير حتى تقطع يده. فعلى الله السارق يسرق البيضة يعني يسرق البيضة التي ثمنها قليل فتجريه على أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده ويسرق الحبل الذي لا قيمته زهيدة فيجرئه ذلك على أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. بعض العلماء فسر البيضة كان المراد بالبيضة بيضة الحديد. الأعمش يقول من أحد رواة الحديث يقول قال الأعمش كانوا يرون أن المراد بيضة الحديد الحديد تكون على رأس المقاتل وثمنها مرتفع على أن تقطع يده اسم المراد بيضة الدجاجة لكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر كما سأل الظاهر بيضة الدجاجة وكذلك الحبل قال ليس مراد الحبل العادي ومراد حبل السفينة. حبل السفينة له قيمة مرتفع قد تبلغ النصاب. والأرجح ما ذهب إلى الجمهور من المراد التحذير من سرقة القليل الذي يجره إلى سرقة الكثير الذي تقطع في يده هذا هو الصواب. أما على تفسير الأعمش البيضة بيضة الحديد تقطع يده لأن ثمنها مرتفع وكذلك حبل السفينة لأنها قال كان يرون أنه بيض الحديد والحبل الذي كان يرون أنه منها ما يساوي دراهم. وهذا التفسير للبيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة ذهب إليه الأعمش وجماعة خلاف ما ذهب إلى الجمهور. ذهب الجمهور إلى أن المراد به الظاهر وهو بيضة الدجاجة والحبل العادي وأن المراد من ذلك التحذير وأن سرقة البيضة والحبل يجره إلى سرقة الكثير الذي تقطع في يده هذا هو الصواب هذا هو ظاهر الحديث. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء العموم لكن الأشخاص الذين يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول اشترط على ربه أنه إذا لعن أحدا لا يستحق اللعن أنه يكون عليه زكاة ورحمة. يقول سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة وهذا إذا لعن أحدا لا يستحق اللعن صار كفارة ورحمة. اليد الآن تقطع بأي شيء بثلاث دراهم فالدراهم قليلة تقطع بثلاث دراهم لكن لو اعتدى شخص على اليد على يده وقطع يده بدون حق ماذا يجب هي؟ يجب فيها نصف الدية 50 من الإبل والفرق أنها لما سرقت صارت ذليلة خائنة فلهذا قطعت بثلاث دراهم ولما قطعت بغير حق فهي شريفة عزيزة فصارت لها نصف الدية. بعض الملاحدة اعترض على الله قال كيف تقطع هذه الدراهم وبينما ان ديتها نصف الديه. يقول هذا الملحد يد ب500 عشر وديت ما بالها قطعت بربع دينار 500 ذهب من 500 ذهب يد ب500 عشر من الذهب كيف 500 من الذهب تقطع وديت يعني ديتها ما بالها قطعت بربع دينار ثلاث دراهم. ثم يقول البيت الثاني ما يراك الشرك تناقض ما لنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله أو نعوذ بالله أو نعوذ بربنا من النار. هذا الملحد يقول لنا أن الرب تناقض والعياذ بالله كيف تقطع الذي فيه الدراهم وبينما إذا قطعت وديت بخمسمائة نصف الدية يد بخمسمائين عسد وديت يعني دفع ديتها ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا إلا السكوت له قال نعوذ بربنا من النار. أجاب رد عليه فقال صيانة العضو أعلاها وأرخصها صيانة المال تفهم حكمة المال صيانة العضو لما كان العضو صائم أغلاها وأرخصها صيانة المال تفهم حكمة المال. قال آخر عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة المال. رد على المهم قال عز الأمانة أغلاها لما كانت أمينة صرف عليه وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة المال. عزت لما كانت عزيزة صارت غالية ولما دلت صارت رخيصة. احتج الخوارج بحديث هذا الحديث على أن القطع يجب في الأشياء وكثيرها وأنه ليس في حد محدد. يقول لعن الله صلى يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال هذا يدل على أنه ولو إذا سرق البيضة في الجارية تقطع يده لكن هذا باطل كلام الخوارج. العلماء يروي أن هذا من باب التدريج وأنه يتدرج من سرقة القليل إلى سرقة الكثير التي تقطع يده. معروف أن السرقة لا بد لها يسرق من حرص ويكون إيش يكون نصاب لا بد يكون من حرص. فالحرص مثلا كان يسرقها من يكسر مثلا الصناديق يكسر الباب لكن لو لقى الباب مفتوح ثم سرق ما تقطع يده. أو وجد الصندوق مفتوح لا ما سرق من حرص. أو وجد السيارة مفتوحة ليست حرص ما تقطع يده لكن يعزر وفي المال ويجلد لكن قطع يد لا بد من الشرط لا بد أن يسرق ما يبلغ نصاب ولا بد أن في الحرزة يحرز من حرز. كل شيء له حرز. فالدراهم حرزها إيش الصناديق والأقفال ومثلا والإبل والبقرة والحضائق وفي الحضيرة كل شيء له حرز. والسيارة مثلا ماذا حرزها؟ حرزها تكون مغلقة. إذا كانت مغلقة وجاء واحد كسرها هذا أخر من حرز. لكن لو كانت مفتوحة ومتروكة له هذا لم يتوفر لم يتجاوز الحرز. فلا بد أن يكون من حرز ولا بد أن يكون ثلاثة دراهم فأكثر. نعم والله يعني الظاهر كل الناس اللي السيارة عند البيت هذا الظاهر أنه حرز. السيارة فسح حرز ما دام تغلق حرز. ها ما هو الله تختلف المجتمعات. في المجتمع لا يشتغل لكن في مجتمعات أخرى في بعض بلادنا يقولون ما يمكن تتركها أبدا. لابد تكون السيارة في كراش يستأجرونها في كراشات واللي لو يجعلها في البيت راح في الشارع راح ما يمكن تجعل ولذلك عندهم كراشات تستأجر الفراس. هذا تختلف الأحوال لكن عندنا ظاهر حرص تعتبر حرص. إذا أغلقت السيارة في حرص مثل الغنم في الحضائر وأشبه. نعم أي ولد هذا ما أدري عاد المحاكم هل يجعلون مثلا يسرقون السيارة كسيارة هل يجعلون هذا أنه تجاوز الحرز وأنه يقطع يده هذا في حتج. نعم
باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس القولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
نعم هذا الباب جزم فيه المؤلف الحكم قال باب الحدود كفارة لأن الحديث صريح في هذا قوله من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته هذه الصريح في أن الحدود كفارة ولهذا جذب المؤلف الترجمة. ولو كان المجلس سنقول باب هل تكفر الحدود هل الحدود كفارة استفهم لكن جزم الآن أدل على جزم وسبب ذلك أن الحديث صريح في هذا قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقبته فهو كفارة الله. ذكر حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية آية ممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يكسرنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن الصلاة. الرسول بايع النساء على هذا وبايع الرجال على ما بايع النساء أيضا، بايع الرجال وبايع النساء، بايعهن على النساء على أن يشرك إليهن ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن. فلما قال ولا يسرقن ولا يزين قال فين تجد أو تجد الحرة؟ هل تمكن تجد الحرة أو تجد الحرة؟ لا يمكن هذا. فمن وفت منها قال بايعتك بالكلام بدون مصافحة. قالت عائشة والله ما مست يده إلى امرأة قط ما كان يبايعن إلا بالكلام، قل بايعت الكلام. وأما الرجال فإن صافحة صفحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ما بايع النساء كما في حديث عتبة هنا. هنا قال بايع النبي قال بايعوني، هذه بيعة بيعة خاصة. قال بايعوني قرأ الآية على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتنوا بأيديكم وأرجلكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتنوا بين أيدينا ولا يعصينك في معصية الأشياء. هذا بالشرك والسرقة والزنا والقتل والإتيان بالبهتان والعصيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من وفى منهم من لفي. فالنبي بيح قال فمن وفى منكم فأجره على الله، من أفى أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فهو بين أمرين، إما أن يعاقب وإما أن يسلم. فإن عوقب به فهو كفارة له، إذا سرق ثم قطع يده فهو كفارة، أو زنى ثم جلد أو رجم كفارة له، فإذا يعاني الحدود كفارة، فالحدود كفارة طهارة والتوبة طهارة. إذا تاب لو تاب فيما بينه وبين الله ولم يقم عليه حد كفي طهارة، التوبة طهارة. وإن أقيم عليه الحد ولم يتب فهي كفارة أيضا. والله تعالى أكرم من يجمع له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ومن أصاب من ذلك من شيئا فستره الله عليه، لم يتب ولم يقم عليه الحد، هذا ما حكمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله غفر له، من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ففي أن من فعل ذنبا يوجب الحد ولم يقم عليه الحد ولم يتب منه أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وقد خلص الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه في النار بقلب جريمته ثم يخرج منها إلى الجنة. وفي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب ويخلدونه في النار، هذا فيه أنه تحت المشيئة. على هذا إذا تاب هذه كفارة، وإن عوقب في الدنيا هي كفارة له، وإن لم يتب ولم يعاقب هو تحت مشيئة الله. نعم.
باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقل بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
حرم عليكم عندك عليكم
فالله ليست موضوع
صلتني عليكم. نعم.
قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ ثلاثة كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذه الترجمة قول باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق. حمى يعني محمي معصوب من الإيذاء، إلا في حد أو حق. حد إذا زنى ليس ظهره محميا بل لابد أن يقام عليه الحد، إذا سرق لابد من قطع يده، أو حق عليه لابد أن يؤدي الحق عليه، دين عليه امتنع يجلد يسجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ليه يعني امتناعه، امتناع الظالم من أداء الحق عليه ظلم، يحل عرضه فيقول صاحب الدين ظالمني لم يعطني حقي، وعقوبته يعني يعاقب بالسجن بالجلد حتى يؤدي الحق الذي عليه. أما ما عدا ذلك فظهره محمي، ظهر مؤمن حماء معصوم من الإذى إلا في حد أو حق، لا بد أن يقام عليه الحد ولا بد أن يؤدي الحق الذي عليه. ذكر حديث عبد الله بن عمر عن عاصم محمد بن واقل قال سمعت أبي قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه؟ ألا حرف افتتاح للتنبيه، ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا هو شهر الحجة، كان هذا حجة الوداع. قال ألا أي بلد تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا في مكة. قال ألا أي يوم تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا وهو يوم العيد يوم النحر، كان هذا في يوم النحر. يوم الحرام في بلد الحرام في شهر الحرام، يوم الحرام وهو يوم العيد في بلد الحرام في مكة، في شهر الحرام في الحجة. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم، حرم عليكم، حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها. هذا هو الشاهد الحديث، تحرم الدماء والأموال والأعراض إلا بحقها. قال ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا وهو يوم العيد، في بلدكم هذا وهو مكة، في شهركم هذا وهو ذي الحجة. يعني كما أن اليوم يوم الحرام والبلد بلد الحرام والشهر شهر الحرام، فكذلك تحرم عليكم دماؤكم وأموالكم. لا أحد يعتدي على أحد بسفك دمه، دم أخيه بغير حق، أو قطع عضو من أعضائه وجرح جسده، أو حتى ترويع وهز السلاح في وجهه، ولا أعتدي على ماله وطاعة السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو السلب والنهب وجحد الدين والحق. وكذلك العرض بالغيبة والنميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الهمز أو الغمز أو اللمز. وكذلك العرض انتهاك الأعراض الزنا واللواط والعياذ بالله. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شركم. ألا هل بلغت ثلاثا؟ كل ذلك يجيبونه نعم ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم لقال بعض، في أن القتال المسلمين عمل الكفر من الكفر، لا ترجعن بعد كفارا يعني يقتل بعضكم بعضا، فدل على أن القتال المسلمين كفر، لكن يكون أصغر لا يرجع الملة إلا إذا من استحل قتل أخيه استحلها فأكفر أكثر، رأى أنه حلال يكفر بهذا الاعتقاد لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. من اعتقد حل القتل قتل المسلم أو اعتقد حل الربا أو حل الزنا هذا يكفر بهذه العقيدة. أما من فعل الزنا أو القتل أو غير أو الربا هو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه محرم وأنه كبير لكن فعله طاعة الهوى والشيطان، هذا يكون عاصي ضعيف الإيمان مرتكب لجريمة كبيرة لكنه لا يكفر. أما الذي يرى أنه حلال يعتقد أنه حلال يكفر بهذه العقيدة، لأن استحل أمر معلوم من الدين يقول الزنا حلال أو الربا حلال أو القتل حلال أو عقوق الله حلال يكفر. كما أن الذي ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه يكفر، يرى أن الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو بر الوالد غير واجب أو صلاة الرحم غير واجب يكفر بهذا الجحد والإنكار. أما الذي لا يصل رحمه أو يعقل ويعتقد أنه واجب فهذا عاصي. نعم ها إنكار السنن إذا أنكر أنه سنة ودليل واضح يكفر، إذا أنكر أنه سنة أنكر سنة ففجر قال لا ليست بسنة بل هي ليست سنة أو بدعة، لأنه كذب الله كذب رسوله. إذا كان الدليل واضح دليل قطعي واضح كذلك متوعد فلا قتل أمه بالقبول، لكن يكفر بهذا لأنه كذب الله كذب الرسول عليه الصلاة. نعم.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
ينتقم لله. حديث عائشة هذا فيه أن ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثر، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. هذا التخيير قال جماعة في المطلوبات أنه ليس من الله، لأن الله يخير رسول بين أمرين أحدهما إثم، إلا إن كان في الدين أحدهما يقول الإثم كالغلو بينهما الغلو. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. الرسول ما ينتقم لنفسه، ولهذا جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثر جذبته في صفحة عنقه، فقال أعطي يا محمد من هذا المال، فإنه ليس مال أبيك ولا أمك ولا جدك ولا أبيك ولا أمك، فأمر له بعطاء، التفت إليه وضحك وأمره بعطاء ولم يعاقب. فإنه ما ينتقم لله، وإنما ينتقم إذا ارتكبت حرمة الله. حرمة الله انتقم لله، أما النفس لا ينتقم لله. ولهذا منع السحر الذي سحره لم يقصه، والذي سمه لم يقصه ولم يعاقبه. لكن قال العلماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من سب الرسول فإنه يقتل ولا يعفى عنه. لكن في حياة عز وجل لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله. وفي أن إقامة الحدود فيها غيرة لله عز وجل وانتقام لحرمات الله، فينبغي إقامة الحدود، يجب إقامة الحدود غيرة لله عز وجل وانتقام لحرمات الله. قال ابن سينا المراد التخير في أمر الدنيا مخير بين أمرين، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابا، كذا قال. لكن بطال يقول التخير ليس من الله، إنما هو إن الله لا يخير رسوله، لكن هذا في نظر يعني في أمر الدنيا. جاء في بعض حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه لبن وخمر، فاختار اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. لكن قد قال هذا قبل التشريع، يقول الأقرب أن فعل التخير هو الآدمي، يعني مخيرا بين آدمي بين أمرين خيره آدم ليس التخير من الله، وهذا في نظر. نعم.
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
نعم. هذه الحديث هي وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع، الشريف الذي نسبه عالي وكانت عالية في المجتمع من الأغبياء ومن الأمراء ومن الأشراف، والوضيع الذي دون ذلك من الفقراء وممن ليس لهم نسب مرتفع وليس من الأغنياء. الواجب إقامة الحد على الشريف والوضيع. ولما سرقت امرأة شريفة في عهد النبي امرأة مكة مخزومية سرقت المتاع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، فشق ذلك على الناس، شق ذلك على القلب، قال كيف تقطع يده وهي شريفة؟ فقالوا من يستطيع يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستطيع إلا حبه، وابن حبه أسامة بن زيد يحبه كثيرا. فقال لزيد اشفع الرسول لعله يسفح عنها لا تقطع يدها. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة من بني إسرائيل، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسه بيده لو فاطمة فعلت ذلك قطعت يدها. فاطمة بنت النبي اللي هي حب الناس إليه، لو سرقت لقطعت يدها. في الآخر ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيه وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع، وفيها أن بني إسرائيل هلاكهم عندما هو في إقامة الحدود على الشريف على الأشراف دون الوضعاء. فيها أن إقامة الحد على الشريف والوضيع من أسباب الهلاك، وأنه يجب إقامة الحد على الشريف والوضيع ويساوى بين الناس. ولهذا كان اليهود في شريعة التوراة الرجل خدم الزاني، فلما تتابع فعل فاحشة في الأشراف صار يقوم الحد على الوضيع دون الأشراف. فلما كفروا قالوا هل نجعل شيء نعمم على الجميع؟ قال الشريف فغيروا شرع الله، وصار إذا زنى الواحد فيهم شريف أو وضيع يركبون على حماره يجعلون رأسه مقلوب ويحممونه، يعني يسودون وجهه ويقصون شعره ويطوفون به في الأسواق، وهذه عقوبته. ولهذا لما جاء اليهود النبي في الزانيين قال ما تجدون في التوراة؟ قال نجد فيها أن نحممه يسود وجهه ونطوف به الأسواق. قال ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ، فلما قرأ وأتى آية الرجل وضع يده عليها، قال ابن مسعود ارفع يدك فإذا آية الرجل تلوح. فأقام النبي على اليهودين الرجل وقال اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أضعوها وحين أماسوه. فأقام الحج على اليهوديين الزانيين. نعم.
باب كراهية الشفاعة في الحج إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
نعم، هذه الترجمة لكراهية الشفاعة في الحد إذا رفع السلطان، والمراد بكراهية التحريم هنا، المراد كراهية التحريم، يعني تحريم الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان أو نائبه، السلطان يعني الإمام المسلمين أو نائبه بمحكمة قاضي الشرعي نائب السلطان حاكم. ذكر فيه حديث عائشة والحديث السابق في الباب السابق أن قريش أهمهم أمر مخزومية التي سرقت لأنها شريفة، وقد أمر النبي بقطع يدها، فشق عليهم وأهمهم أمرهم، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنها، ومن يجتمع عليه إلا أسامة حب رسول الله. فكلم فيها رسول الله فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية تغير النبي وجهه وكرر عليه وجعله كلمة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى تأثر أسامة وقال: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ثم قام فخطب الناس في مسؤولية الخطبة وتنبيه الناس عند الأمر المهم، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، في الحديث السابق إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. فيه أن إقامة الحد على الشريف دون الوضيع من الضلال كما ومن الهلاك، ومن أسباب الهلاك كما دل على الحد الأول، ضلال ومن أسباب الهلاك. ثم أقسم أن يقال: وإيم الله، أيم الله قسم، تقريب أيم الله حزن، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أشرف الناس، هل أشرف من مثل الرسول عليه السلام وأحب الناس إليه؟ أقسم أنه لو أن فاطمة سرقت لقطع يدها. أما بنو إسرائيل أما كان قبلنا كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ولا يقوم الحد على الشريف، فلهذا ولوا هلكوا. والمقصود هذا التحريم، تحريدا من الفعل من أفعال من كان قبلنا حتى لا نهلك وحتى لا نضل. فيها أن إقامة الحدود على الشريف والوضوع من أسباب الهلاك ومن الضلال. نعم.
باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
بركة. وهذا في قيل إن هذا المقصود، قيل إن امرأة تجحد المتاع، وقيل إنها سرقت وهي تستعير المتاع وتجحده، والعلماء لهم كلام في هذا، هل يقطع في العارية إذا جحدها؟ منهم قال إنها تقطع، والجمهور على أن رواية سرقت أرجح من رواية تجحد المتاع، وفي دليل على أن الشفاعة إذا بلغت السلطان فلا، فليس هناك شفاعة. هذه دليل على أن إذا بلغت السلطان الحدود فليس هناك شفاعة، وأما قبل بلوغ السلطان فلا بأس. يعني إذا سرق إنسان أو زنى وليس له سوابق أو فعل ما يجب الحد، يستطيع الحي ألا يرفعه إلى السلطان ولا يرفعه إلى المحكمة، يؤدبون فيما بينهم ويعزرونه ويستتبونه ويكفي هذا، لا سيما إذا لم يكن له سوابق وكان ذوي الهيئات أقيل ذوي الهيئات عثراته. أما إذا رفعت المحكمة خلاص ما في، لا بد من قبض الحد، ما في شفاعة. كما في قصة صفان لما سرق رداءه وكان أكثر من 3 دراهم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال رسول الله عفوا عنه، قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ الآن ما في شيء. وفي استناد الحديث جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير فيما دون الحدود، إذا كان تعزير لا بأس للشفاعة، أما الحدود فلا. ذكر الشارح من الفوائد حديث ترك المحاباة في إقامة الحد على ما وجب عليه، فيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، قال: لو أن فاطمة بنت محمد. جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وفي أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنف، كما قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضرا لفعلت كذا. في جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامة عليه، لأن المرأة التي أقيمت عليها كانت تتوجع على عائشة وترفع حاجتها، في الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع، في تحذير من فعل الشيء الذي يجر إلى هلاك إلى الهلاك. نعم نعم. لا، نفس إقامة الحد كفارة والتوبة كفارة، سواء تاب وما تاب، هذا إذا لم يتب، إذا لم يتب فالحد كفارة، وإن تاب وقيم الحد اجتمع في كفارته، اجتمع في مطهرة، الكفارة تطهر من الدم وإقامة الحد تطهر من الدم. إذا قم على الحد ولو لم يرد ولو أخذ بالقوة ولو ما تاب، نفس إقامة الحد وطهارة كفارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع: وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هذا الحديث عن عائشة وعمر وابن عمر رضي الله عنهما في حد السارق. قد ذكر المؤلف رحمه الله حد سارق الخمر، ذكر حد السارق، ذكر حد الزاني والمحارب، والسارق جنس، والسرقة في اللغة أخذ خفية، وفي الشرع أخذ شيء خفية ليس للآخر أخذه. اشترط الجمهور لابد أخذ من الحرز حتى تقطع اليد، بخلاف الغصب فإنه أخذ الشيء قهرا وأنت تنظر، والاختلاس أخذ الشيء خطفه ثم الذهاب والحرق، فالسرقة أخذ الشيء خفية، والغصب أخذ الشيء قهرا. قهرا أمامك وهو واقف أمامك. والاستطاف أخذ الشيء ثم الهرب وأنت تنظر. ولا شك أن الغص والخطا أشد خلاف السرقة، فإنه مختلف صاحب السرقة. السرقة من كبائر الذنوب، ولهذا وجب الله فيها الحد. والسارق فاسق إلا إن تاب، لأنه مرتكب الكبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في ذلك أنها ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو القضاء. والسرقة يجب فيها الحد. والسارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عليه السرقة وتوفرت الشروط، يعني السارق سرق مالا يزيد عن 3 دراهم أو 4 دينار وأخذه من الحرز، حرز كل شيء بحسبه، الحرز يختلف، فالحرز الدراهم بالصناديق يعني يكسر الصندوق، أما إذا وجد الدراهم في صندوق مفتوح أو في سيارة مفتوحة فلا تقطع يده، لكن يعزر الحاكم. والأغنام تكون في الحظائر، خرجهم من الحظيرة. وحرز السرقة في السيارة يظهر أنها حرز في الشوارع الآن عندنا الآن، إذا كانت السيارة مغلقة ثم كسرها فقد أخذ من الحرز. وإذا سرق ولم يرفع إلى الحاكم وأراد أهل الحي أن يتعافوا الحد فيما بينهم وأن يؤدبوا فلهم ذلك، لكن إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عند المحكمة فلا بد من إقامة الحد وليس هناك شفاعة. ولهذا أورد في الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ولما سرقت المرأة المخزومية وكانت قرشية شريفة شق ذلك على قريش وأهمهم شأنها، وطلبوا من يشفع لهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط الحد عنها، فقالوا ما ليس على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع أسامة فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال تشفع في حد من حدود الله، حتى قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. وحد السرقة قطع يد نص القرآن، قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والمراد بالأيدي الأيمان في قراءة مسعود فقطعوا أيمانهما، فقراءة شاذة تحمل على التفسير. اختلف العلماء فيما في اليد التي تقطع، فقيل تقطع من المنكب الكتف، وقيل من الكوع، قيل من المنكب لأن هذا يسمى اليد، وقيل من الكوع لأن هذا اليد التي تغسل في الوضوء، وقيل من نص الكف، وقيل من أطراف الأصابع. والصواب أنها نص الكف تقطع من نص الكف، لأن هي التي تحقق فيها يكون بها الأخ والإعطاء. ولهذا وقال المؤلف وفي كم تقطع، يعني في كم تقطع، في كم يقطع. الصواب أن القدر الذي تقطع فيه السرقة ما كان ثمنه ربع دينار، وهو يعادل بالدراهم 3 دراهم كما في الحديث، ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار ثمن 3 دراهم. وهذا الأصل الذهب والفضة، الأصل أنه ربع دينار، وذهب الأحناف إلى أنه لا يقطع إلا في 10 دراهم، والصواب أنه يقطع في ربع دينار ويتعادل 3 دراهم فصاعدا كما في هذه الحديث التي ذكر المؤلف رحمه الله. ولهذا قال وقطع علي من الكف، وهذا هو الصواب، يقطع من الكف نص الكف، هذه هي اليد في اللغة والتي يكون بها مباشرة، لا من الكوع ولا من المنكب ولا من أطراف الأصابع، يعني أطراف الأصابع هذا بعض اليد من أصول الأصابع، وهم يقولون من أصول الأصابع. وقال قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها، ليس إلا ذلك. اختلفوا فيما قطع في الشمال عمدا أو خطأ هل يجزي، ذكر الحافظ آثار ترد على أن تدل على أنه تجزي، قتادة يرى أنه تجزي، قال قتادة في امرأة قطع شمالها ليس إلا ذلك. وكذلك روي عن الشعبي قال لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد. أما قطع الشمال بدون يعني يقصر قطع الشمال فلا. هناك من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما ظهر النقل عن قتادة، وقال ذلك إن كان عمدا قطع الشمال عمدا وجب القصاص على القاطع، وجب على قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزي عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان. واختلف العلماء في من سرق وتعددت السرقة، فالجمهور على أنه إذا سرق أولا تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق الخامسة قيل يعزر وقيل يقتل. والصواب أنه لا يقتل وإنما يعزر. جاء في حديث أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، قالوا إنما سرق، لكن الحديث لا يصح. وفي أنه سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر كان رسول الله أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعوا لفتوى من قريش فقتلوه، هذا لا يصح. الصواب انه لا يقتل للشارب ولا السارق. اما شارب الخمر ورد قتله في الخامسه، ورد ما يدل على انه مسفوح على نفسه. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث كلها عن عائشه او ابن عمر. هذه الاول حديث عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليدك بربع دينار فصاعدا، والدينار مثقال من الذهب، هو سبع جنيه السعودي، سهم من سبعة أسهم. فإذا كان جنيه السعودي بسبعين يكون مثقال الدينار عشرة، إذا كان سبعمائة يكون ربع الدينار مائة، فمثقال من الذهب وهو سبع جنيه السعودي، يعني جزء من سبعة أسهم على مقدار القيمة. فإذا كان جنيه مثلا سبعمائة يكون مائة، إذا كان سبعين يكون عشرة. الجنيه الدينار مثقال من الذهب، ربع دينار الدينار مثقال من الذهب، والجنيه مثقالان إلا ربع، ونصاب السرقة ربع دينار وهو ربع مثقال. حديث ثاني حديث عائشة قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا قال: تقطع اليد في ربع دينار. والحديث اللي بعده حديث عائشة أيضا أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ثرس، وثمن المجن ربع دينار. المجن ما يتقي به فارس وقع النبال، يعرف أمامه يتقي به وقع النبال، قال ثرس قال حجفة. حديث عائشة أيضا اللي بعده قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، يعني في أقل، كل واحد منهم ذو ثمن. وحديث الذي بعده حديث عائشة قالت: لم تقطع يد السارق على النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهم ذو ثمن، ويعاد الثمن ويعاد ربع دينار، فالأصل أنه ربع دينار. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، فالأصل في النصاب هو الذهب هو ربع دينار، وثلاثة دراهم تعادله. حديث عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وكذلك الحديث الذي بعده قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، والحديث الذي بعده كذلك قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. فهذه الحديث فيها أن النصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وربع دينار عادي ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، ولكن الأصل هو الذهب. نعم يختلف اختلاف صرف الجنيه، صرف الجنيه إذا قلنا سهم من سبعة أسهم، هذا يختلف باختلاف الصرف في الأوقات والأزمنة. الآن كم ثمن الجنيه؟ 56، يعني أقل من عشرة يكون. نعم تقريبا. في الآية والسارق والسارقة ذكر في تقديم السارق على السارقة، هنا قدم السارق على السارقة، والسارق والسارقة فقط وديهما. وفي الأسفة الزانية والزاني فتجد كل واحد منهم 100 جلدة. الله تعالى خالف ذلك الآيتين، في السرقة قدم السارق وفي الزنا قدم الزانية. قالوا الحكمة في ذلك لأن السرقة غالبا تكون في الذكور، فلهذا قدم السارق، وداعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذا يتأتى غالبا إلا بطواعيته. هذا التباس ليس بمؤكد. وقال: فاقطعوا أيديهما، أقطعوا في صيغة الجر، ثم قال أيديهما بالتثنية، شرع إلى أن المراد جنس السارق، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والعلماء لهم مذاهب في القدر الذي تقطع فيه السرقة. ذكر حافظ ما يقول من عشرين مذهب الذي تقطع فيه السرقة. الأول أنها قال بعض العلماء تقطع اليد في كل قليل وكثير، ما في تحديد، تافها أو غير تافه، حتى لو سرق بيضة أو حبل أو ريال تقطع يده، وهذا قول ضعيف مخالف للنص، ولعل هؤلاء لا تغلق النصوص. الحديث صريحة لأنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، وهذا منقول عن أهل الظاهر وعن الخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. والقول الثاني يقابل هذا القول أنها لا تقطع إلا في 40 درهما أو 4 دنانير، وهذا أيضا كذلك مخالف النص. والقول الثالث أنها تقطع في القليل في كل قليل وكثير إلا إن كان مسروق تافها فلا تقطع. والرابع أنها تقطع في درهم فصاعد، والخامس في درهمين، والسادس فيما زاد على درهمين، والسابع في ثلاث دراهم، والثامن مثله إلا إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمة ثلاث دراهم قطع به، والتاسع مثل الثامن إلا إن كان المسروق غيرهما فيقطع به إذا بلغت قيمة أحدهما، والعاشر مثله إلا أنها يكتفى بأحدهما إلا إذا كان غالبين، فإن كان أحدهما غالبا فالمعول عليه، وهذا هو الحادي عشر، والثاني عشر ربع دينار أو ما يبلغ قيمته، والثالث عشر 4 دنانير، والرابع عشر ثلث دينار، والخامس عشر خمسة دراهم، والسادس عشر عشرة دراهم، السابع عشر دينار أو ما بلغ قيمته، والثامن عشر دينار أو عشرة دراهم، والتاسع عشر ربع دينار. هذه أقوال لبعض العلماء، لكن الأقوال تعرض على النصوص، تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، ما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا عرضنا هذه الأقوال وجدنا أن أسعدها بالدليل أنه ربع دينار، القول بأنه تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والأصل الذهب، وثلاثة دراهم وربع دينار يساوي ثلاثة دراهم، هذا هو الصواب الذي دل عليه النص. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن سبيلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والمجن الذي حجف الذي قطع فيه ثمنه ثلاثة دراهم، فصار الأصل النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم. استدل بعضهم بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياسا، واستدل الحنفية مع أسرع إليه الفساد وما أصل الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلى والطير. نعم نعم، في الغالب قال بعضهم يتركه الأصول بعضهم تأول واجتهد. نعم نعم، كما قال كما قال قتادة، قتادة قال أنه أنه يجزئ، قال جماعة من أهل العلم يعني لا يجمع له بين أمرين، قطعة الشمال ما نقول تقطع اليمين فيبقى مقطوع اليدين، لكن إن كان متعمد يعزر، يعني قطعة إن كان متعمد، إن كان مخطئ، إن كان متعمد هذا لابد من تعزيره، وإن كان جهل كذلك يعزر، ينظر هذا اللي تسرع في قطع يده الشمال هل هو جاهل هل هو عالم هل هو مخطئ. نعم، من قراءة المسعود: فاقطعوا أيمانهما. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
هذا الدليل فيه جواز لعن الفاسق على العموم، لعن على أنه على جواز لعن أصحاب الكبائر ولعن العصاة والكفرة على العموم، ولعن الله السارق للجنس، هو الجنس السارق ليس هو سارق معين، دل على جواز لعن السارق، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن الله اليهود والنصارى على العموم. أما التخصيص ففيه خلاف، أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون، والصواب منع من معين، لأن معين قد يخرج هذا الوعيد بالتوبة أو بحسنات الناحية أو بمصائب أو بالعذر لأنه جاهل، فلا يلعن معين بعينه الصحيح. وقول لعن الله السارق سبق الحديث هذا: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. معلوم أن البيضة ما تقطع فيها اليد، فيها قد تتراه، وكذلك الحبل. والمعنى أن السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل يجرئه سرقته هذا القليل على أن يسرق الكثير فتقطع يده، يعني الله السارق الذي يسرق البيضة فتجره ذلك إلى سرقة ما تقطع فيه اليد. وإلا معلوم أن البيضة والحبل ما تقطع فيه اليد، لكن المعنى يعني الله السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل فيجرئه ذلك على سرقة الكثير الذي تقطع فيه يده. وتأول الأعمش البيضة بأن البيضة التي تكون على الفارس على الرأس تسمى بيضة تقيل وقع النبال وثمنها أكثر من الدراهم، وتأول الحبل بأن حبل السفينة وثمنه مرتفع، لكن مرتد الظهور أن هذا التفسير مرجوح، تفسير الأعمش البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة مرجوح، ومعتمد الأول. نعم نعم نعم، البيضة بيضة الدجاجة. نعم، هذا اللي عليه الجمهور الأكثر. ومعلوم أن بيضة الدجاجة ما تقطع فيها اليد، لكن المعنى أنها تجرئه على سرقة الكبير فتقطع يده. نعم.
باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تثرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
نعم هذا الباب توبة السارق باب توبة السارق يعني وأنها تنفي الذنب وترفع عنه اسم الفسق فتقبل شهادته إذا تاب محله الذنب ورفع عنه اسم الفسق وقبلت شهادته. والمراد التوبة النصوح التي تستكمل شروطها بأن يقلع عن المعصية فلا يعود للسرقة تخلى عن السرقة ثم يندم على ما مضى ثم يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها ويرد المال إلى أهله من توبة أن يرد المال الذي سرقه إلى أهله. لكن لا يلزم من ذلك أن يظهر نفسه ويقول هذا مال سرقته منكم قلوا لا لأن هذا ترتب عليه الصفة يوصله إلى أصحابه لنفسه يقول هذا استحقاق لكم من شخص أو يوكل أحد يوصل المال إليهم ثم يتوب. لا يلزم من ذلك أن يقول هذا مال سرقته لأن هذا ترتب عليه مفسدة فإذا وصل المال إليهم بعد الندم وبعد الإقلاع وتكون التوبة لله أصل وجه الله والدار الآخرة لله لأن التوبة عبادة يكون هذا قبل الموت. فإذا تاب محى الله الذنب وسلم من شره في الدنيا الآخرة ومن شرط الذنب كما سبق إصال المال إلى صاحبه ورفع عنه اسم الفسق وتقوى شهادته. ذكر المؤلف حديث الأول حديث عائشة في قصة المرأة التي قطعت وهي مخزومية قطعت قالت تابت وحسنت توبتها فكانت تأتي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفع حاجتها عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. والحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة من الأنصار على ما بايع عليه النساء في قول الله تعالى في سورة المتخلة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ستة أشياء بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال هذه البيعة وبايع النساء ستة أشياء عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم الإتيان بالبهتان وعدم المعصية في المعروف وعدم القتل ولا يقتلن أولادهن خامس سقط سادس لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا هنا سقط لم يكن في الحديث ولا يزينا في الآية ذكر ولا يزينا في الزنا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا ثاني يقتلوا بأيديكم ولا تعصوني في معروف هذه هي البيعة بيعة الرجال وبيعة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله من وفى بهذه البيعة والتزم بهذه الأمور فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فبين أحد أمرين إما أن يؤخذ ويقام عليه الحد وإما أن يستره الله فمن أخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور الحد طهور يطهر ويستمر ولو لم يتم فإقامة الحد طهارة والله أكرم من يجمع عليه يوم القيامة بين عذابين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ومن ستره ذلك إلى الله ولم يتب ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله ولهذا قال فهو في ذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب فإن التوبة طهارة إن تاب فالتوبة طهارة وإن أقيم عليه الحد فإقامة الحد طهارة وإن لم يتب ولم يقم عليه الحد فأمره إلى الله. قال أبو عبد الله والبخاري رحمه الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته صحيح هذا صحيح يعني يرتفع عن اسم الفسق إذا تاب توبة النصوح الشروط. قال وكل محدود كذلك إذا تاب قبل شهادته كل محدود كل من أقيم عليه الحد مثل الزاني إذا تاب قبل شهادته وشارب الخمر إذا تاب قبل شهادته والقاذف إذا تاب قبل شهادته كل محدود كل من أقيم عليه محدود من أقيم عليه الحد إذا تاب قبل شهادته هذا صحيح. وجه مناسبة هذه الترجمة وصف التوبة بالحسن قال أخوها تابت وحسنت توبتها في الحديث الأول حديث عائشة تابت وحسنت توبتها إن هذا يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب فيعود إلى حالته السابقة التي كان عليها. وفي الحديث الثاني حديث عبادة وجه المناسبة للترجمة أن الذي يقيم عليه الحد وصف بالتطهر قال فمن أصاب من ذلك شيئا فأخذ بكتنه فهو كفارة له وطهور. فإذا تاب إلى ذلك فإنه يعود إلى حالته السابقة فتقبل شهادته. نعم.
السلام عليكم. باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.
لابد يبحث عنه, يبحث جهده كيف كيف ينفق في المصائب العامة بالنية عنه, ينفق في المصائب إذا عرفه يحط الصاحب كل الصدق صدق بها وينفق في المساجد أو في المصائب العامة بالنية عنه.
صلى الله عليه وسلم. مسألة يسيرة ذكرتم بحثها وجدتها في لعنة راجع أكثر لكني وجدتها في الشرح الكبير والإصاف. قال القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التابيد أما إذا لم يكذب نفسه فلا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك إلا قول الشاذ.
مسألة في اللعان
اللي وصيتهم إذا تاب هل ترجع امرأته
الملاعن إيه؟
قال صاحب الإنصاف المرداوي القسم الرابع ملاعنة تحرم على الملاعن على التابيد إلا يكذب نفسه فهل تحرم على روايتين
إلا أن يكذب نفسه
إلا أن يكذب هكذا شكلها يكذب أن يكذب نفسه فهل تحل على روايتين. ذكر الكتب ثم قال إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب نقلها جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب وصححه ذكر الكتب التي صحها ذلك. ثم قال وقال المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان قال الشارح المشهور في المذهب أنه باقية عن التحريم المؤبد والعمل عليه وقدموا في المحرر الرعايتين والحاوي وقدموا في الفروع أيضا. والرواية الثانية تباح له قال ابن رزين وهو أظهر. قال الشارح هنا وفي باب اللعان وهذه الرواية شد بها حنبل عن أصحابه قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق أو لم يفرق الحاكم بينهما فأما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال انتهى. وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة. فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم مؤبد أم لا فيه وجهان وأطلقهما في المغني وذكر الكتب. قال أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي. والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه رزين. وهنا فائدة قال ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب التحريم أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما ويجب التفريق فيهم.
هذا شكل مسألة الرجل يعزر. أما صواب القول الأول أن تحريم مؤبد هو ظاهر الحديث ما من مسألة إلا فيها خلاف الغالب لكن المعول على الخلاف الذي حضر من الأمر على ما قام عليه الدين. الصواب أنه فرق بينهما تفريقا مؤبدا. وأما على القول بأنه إذا لم يفرق الحاكم بينهما يعني حمله على الحسن على هذا الرواية إذا لم يفرق الحاكم بينهما لكن الغالب أن الحاكم فرق بينهما إذا يعني الآن فرق بينهما حاكم قال يعني لو يقول أنه ما فرق بينهما يعني تحمل الرواية الثانية عليها. ولكن بكل حال الصواب أن اللعان فرقة مؤبدة ولا يمكن ترجع إليه لأن المرأة التي لعنت وأتت به على الوصف المكروه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها الولد انظروا الولد إن أتى به كذا كذا وسع العينين خذل بالساقين فهو الذي رميت به فجاءت به على الوصف المكروه فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لولا الأيمان لكان لي ولها شأن دل على الأيمان فرق بينهما حتى ولو علم بعد ذلك ولو أكذب نفسه انتهى الأمر. العمل فوق مؤبدة هذا هو الصحيح والخلاف موجود. نعم بل لا هو الحاكم فرق بينهما خلاص إلى الآن الحاكم فرق بينهما إذا انتهت الإيمان فرق الحاكم بينهما. نعم.